بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل تكسر الدينان التي فيها القمر أو تخرق الزخاف؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. قال: وأتى شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتنفذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما. قول حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض وهو الليثي عن عبيد الله بن عمر العدوي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل. والتماثيل قد تطلق على الصور، فالصورة تسمى تمثال وتسمى صور، فالتمثال هو ما كان مجسم أو كان غير مجسم. وربما البعض يفرق، والتفريق يعني موجود في لغة العرب وعند العرب. التمثال هو ما كان شيئا مجسما، والصورة ما هي موجودة، مثلا إما أنها نسخت باليد أو صورت بأي صورة من الصور. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت كسر الأصنام التماثيل، ووجد في داخل البيت صورة إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فجاء بعود وحتى الصورة وحتها، يعني حكها، وهو الحك الطمس، فالطمس بأي شيء، فحكها ثم قال: قتلهم الله، أي قريش، إن استقسم بالأزلام قط. أنهم وصل إلى هذه الحالة أنهم عبدوا الأوثان وزعموا أن إبراهيم عليه السلام فعل بها، إن استقسم بالأزلام. والاستقسام هو عبارة عن أقداح يضربونها، ويعني على حسب ما أرادوا، مثلا أرادوا الخروج إلى مكان، فإن جاءت الأقداح على ما أرادوا خرجوا، وإلا لا يخرجوا. والتماثيل والصور حرام، التماثيل والصور حرام. وبعض العلماء فرق، قال بأن حرمة التماثيل أشد لأنها أصنام تعبد، والصور أخف. وبعض أهل العلم قال كل سواء، كل ما فيه روح سواء، سواء كان طبع على ورق أو على قماش أو على جدر أو كان مجسما في هذه الأشياء، هذا طبعا كل هذا لا يجوز. وطبعا ابتلينا ابتلاء عظيما جدا من قبل أعداء الدين، لأنهم عظموا التماثيل حتى أنهم يصنعون. كان زمان يعني المشركون كانوا أفضل من مشركي زماننا، كان المشركين في القدم يصنعون التمثال أو الصنم أو الصورة. لمن يصنعونها؟ للرجل العظيم عندهم، العظيم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح فصنعوا له صورة أو تمثالا ليذكروا الناس به. أما اليوم يصنع التمثال لمن والصنم لمن؟ بأفجر خلق الله عز وجل، وملأوا بها الميادين وملأوا بها الأشياء. وطبعا العوام مساكين، العوام مساكين من العمى، وهم أتباع الصوت المرتفع. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد هذا الشيء هتكه يعني مزقه. وعلى هذا يجوز من رأى منكرا وهو قادر على تغييره لابد أن يغيره، فهتكه يعني مزقه أو أزاله. اتخذت منه نمرقتين، والنمرقة عبارة عن وسائد، يعني جعلت منها وسادتين بعدما مزقت امتهنت هذه الصورة، فكانت في البيت يجلس عليهما. وهذا طبعا بعد التمزيق والامتهان. وعلى هذا ينبغي لكل مسلم إذا رأى منكرا أن يغيره، ولكن كما قلنا على حسب المصلحة. وهناك فرق بين الموافقة على الباطل وبين كيفية التغيير. يمكن بنسمع في هذه الأيام يعني أصوات كثيرة وطنطنة كثيرة، والذي هو يسعده الله عز وجل أنه ما يسمعش حاجة. قضية القبور والمشاهد وهذه الأوثان وهذه الأصنام، فهناك فرق بين الصنم وبين الوثن. ما الفرق بين الصنم وبين الوثن؟ ما الفرق بين الصنم وبين الوثن؟ أي شيء يعظم يعبد، أي شيء. يعني أنت لو جبت كده إيه، حطيت عصاية والناس إيه تتجه إليها أو تعظمها أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى وثن. وعلى هذا هذه القبور وهذه المشاهد التي وجدت على ما يسمونها بضرحة الأولياء، هذا أوثان، وكل ينادي لها من قديم. يعني العلماء قديما يقولون بهذا، وما جد فيها جديد. وقلنا كيفية التغيير وضع آخر، إنها تغير أو لا تغير هذا وضع، لكن لابد أن ينكر أن هذا شيء، وهذا إهلاك للأمة. ويمكن بنرى أن في منزلق خطير لتغيير الدين بصور كثيرة، عن طريق تحريف الدين، عن طريق وضع هذه المشاهد على القبور ممن زعم أنهم من الصالحين أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يدعو في آخر أيامه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد. وفي وصيته لعلي رضي الله عنه، إذا وجدت قبرا شارفا. والعجيب أن هذا الحديث يعني علماء الأرض من يعرفونه ويقرؤونه، إذا وجدت قبرا شارفا فسويه بالأرض واطمس الصور، واطمس الصور. فإذا كون الشيء حرام وكون الشيء خطأ لا يعني أنه يعني يغير إذا وجد مفسد، لكن لو لم يكن هناك مفسد يلزاما لابد أن يغير هذا الشيء، ولابد أن يزال. هذا طبعا هو نهج الإسلام في هذه الأشياء. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس فأخبرت أم سلمة بما رأت في الحبشة من كنائس فيها تماثيل وصور إلى آخره، فقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو كذا صنعوا له هذه الأشياء. سلم قال أولئك شرار الخلق، شرار الخلق أي شرار الخلق الذين يصنعون هذا والذين يعظمون هذا الشيء الذي هو حرام. قال باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن نذير قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن أكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. قوله من قاتل دون ماله، كيف يكون القتال؟ ولما اختلفوا فقالوا بأن القتال إن كان لأمر عظيم جاز أن يقاتل حتى ولو قتل أو قتل، وإن كان لأمر بسيط جاز له أن يتنازل عنه حتى لا تكون هناك إراقة للدماء. يبقى إذن هنا القتال على حسب الإيه؟ المصلحة التي يترتب عليها. والإسلام جاء لحفظ الدين والعرض والإيه؟ أيهما أعلى، العرض أم الدين؟ الدين طبعا، فأعلى شيء العرض، فيبذل العرض والمال من أجل الدين، وهذا أعلى شيء، يبذل المال من أجل الدين. فلذلك قامت السماوات والأرض وخلق الله الإنس وخلق الله الجن لهذا الأمر العظيم، لحفظ دين الله عز وجل، لحفظ هذا الأمر هو إيه؟ الدين. فعلى هذا الأصل هو الدين الذي من أجله أن يقوم العبد وأن يغضب وأن يثأر وأن يفرح وأن يحزن من أجل دينه، فيبذل أن لا يرضى من أجل الدين والمال من أجل الدين. بالنسبة أخف شيء هو المال، هو ما يملكه الإنسان، ويبذل من أجل الدين. لو إنسان خير بين دينه وبين ماله ماذا يفعل؟ اختار الدين. لما خرج صهيب الرومي، خرج مهاجرا وتبعته قريش، كان راميا من أجود الناس رميا، يعني يرمي بالسهام، فلهقوا به فصعد على ربوة ووقف يخطب لهم خطبة جميلة، قال يا معشر قريش إنكم لتعلمون أني من أرمات، يعني أنا رامي، ولن تصل إلي حتى أبلغ منكم، يعني أنال منكم مجموعة، فهل أدلكم على خير من هذا؟ قالوا ما هو؟ قال مالي. قالوا أنت طبعا المشكلة أنهم خرجوا من أجله هو أنه جاء فقيرا واشتغل عندهم، طبعا ما هو شيئا كان لا صدقة ولا غيره، هو اشتغل عنده كان يصنع بعض الحرف التي كانت تغيب عن قريش وجمع مالا. قالوا جئتنا صعلوكا فجمعت مالا. فقال ألا أدلكم على خير من هذا؟ مالي. قالوا هذا ما خرجنا من أجل، مش عاوزين منك حاجة إلا الفلوس اللي انت خدتها مننا، هي مقابل إيه؟ عمل، وليس مقابل هدية أو صدقة من قريش. فقال مالي في موضع كذا وكذا وكذا، فرجعوا وتركوه. فبلغ ذلك الإنسان فقال ربح البير أبا يحيى، ربح البير أبا يحيى، قال هذا الإنسان يبذل كل شيء في مقابل دين، والدين هو أعلى شيء. ولذلك نرى الأمور آلت آلت آلت، يعني الآن قلنا وصلنا إلى زمن أسوأ من زمن الوثنية، فبعد الأصنام والأوثان، يعني حينما نسمع الآن الأصوات المرتفعة بلا دين، تنحية الدين، إلغاء الدين، يعني لأن تبذل النفوس وتبذل الأموال والأعراض في مقابل حفظ الدين أهون من أن يسمع في بلاد الإسلام والمسلمين هذا الكلام. فنتجد الناس من هؤلاء الكلاب، قد يمكن الإنسان لما يقول كلب طبعا هذا للأسف الشديد يسب الكلب، لأن الكلب مسلم واحد، يعني كل ما في هذا الكون عباد الله عز وجل. فيأتي هؤلاء في بلاد الإسلام ويتجرأ ويرفع هذا الصوت، يقول لك لا دين ونلغي الدين ونمحي الدين وهذه الأشياء، فطبعا هذه مصيبة. أيضا ما يكال بك إليك، يعني هو طبعا الدين يخص بالإسلام، لكن بينما نرى أن هؤلاء مش عارف أقول الخفاديت كده من هذا اللفظ لا يشعر، مش عارف، أيضا يعظمون النصارى، يعظمون دين النصارى، ثم من ينتسبون إلى الإسلام إسلام، يعني كان زمان مسلم وكافر، تلاقي مثلا أبو جهل كان شيء يقدر يقول لا إله إلا الله لأنه عارف معناها إيه، وما قاله إلا بعض المنافقين وكانوا يظهرون الإسلام. نحن نرى الآن يقول أنا مسلم بس ماليش دعوة بالدين، ويعظم دين النصارى على دين الإسلام والمسلمين. يعني أذكر مقولة لأحد من هؤلاء الذين يعني معرة أن يكونوا في بلاد المسلمين، يعني في الغرب أيضا بنسمع أن عندهم ليس عندهم هذا العفن الذي وجد في بلادنا. واحد يقول كنت في مكان ما، قال فإذا شاب وجدته نشيطا وذكيا وكذا وكذا، قال فظننت أنه نصراني وظل يمدح في كثير، قال فجأة اكتشفت أنه مسلم. فقال المحاور له، قال أظنك قلت له، يعني دع الدين الذي أنت عليه أو دع الإسلام، قال سكت، يعني دل على أن في حرب دروس شديدة جدا جدا لمحو دين الله من الأرض بكل قوة بكل طرق، بإعلام، بسياسة، بقوة، بقهر، بأي شيء، بأموال، أي باب من الأبواب ابدأ إيه يعني انظر. حتى للأسف الشديد المرة الآن العامة بينساه، لأن يعني مثلا الحروب اللي هي ضد الدين ليست واضحة القديم، يعني ممكن يعني يسب الله عز وجل، ممكن هكذا يعني بعض الناس ممكن يسب ربنا يسب الدين، البعض قد يسب الله عز وجل في صورة صور بعيدة، يعني يطعن في القدر، يسب القدر، يسب الظهر إلى غير الصور، قد يسب الدين بطرق أيضا يعني متباينة. فنرى أن كل الأسباب وكل الصور تنصب في كيفية إطفاء نور الله عز وجل في بلاد الإسلام وبلاد المسلمين. فإذا كان القتال من أجل المال فالقتال من أجل الدين هو الأصل والأعلى، إن هذا المال وهذا العرض يبذل من أجل دين الله عز وجل. فلذلك لابد للمسلم أن يغار، يغار على دينه، وأن يغار على هذا الدين أن يهان من قبل هؤلاء الأرجاس الأنجاس ممن ينتسبون إلى الإسلام أو إلى بلاد المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد العدوي قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود وهو يلقب يتيم عروة عمر بن عبد الرحمن الأزدي عن عكرمة وهو مولى بن عباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مالي فهو شهيد. من قتل دون ماله أي حفاظا على ماله أو منع ماله من الأخذ فهو شهيد. قول باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة وضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرعوه، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، لو إنسان أتلف شيء، طبعا كل هذا من المظالم، فإذا كنا هنا ساق من قتل أو قاتل دون ماله هذا في إيه؟ في المظالم. إذن يجوز للإنسان أن يدفع ظلم على نفسه أيضا بقتل. طبعا الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق، الإنسان بقدر تكلفته، ولكن كما قلنا كلما عز الإنسان كلما رفع الله قدره. يمكن لما بنقرأ في سلب بلاد المسلمين المواقع في بلاد الأندلس وغيرها من البلاد، ولما دخلت فبنجد في تدرج، فطبعا القصة التي كانت تروى عن بلاد الأندلس إن أنه كان يأتي الصليبي ويربط الجماعة من المسلمين وربما يقتل المسلم يقول له: انتظر حتى أذهب وأتي بالسيف، يفضل وقت مكانه وغادي يجيب السيف ويقتله، مما وصلوا به إلى نوع من الخوف والجبن والضعف والذلة في بلاد الإسلام. فالمسلم طبعا لابد أن يكون عزيزا، عزة المسلم في دينه كأنه مع الملك مع رب سبحانه وتعالى. وذلك لما رجع المسلمون من أحد وكانوا يعني قد كسروا، يعني وقع فيهم مقتلة عظيمة وفقد وجراح لا غير، فقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح وقد مس القوم قرح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي الأيام دول، يعني كلما كان الإنسان ثابت في الضعف وفي القوة هو ده الأصل، أن الإنسان المسلم لا ينكسر. وذلك الأمة دي ميزت هذه الأمة بأنها أمة يعني دائمة، دائمة العطاء، نزلت سرعان ما تصعد، نزلت سرعان ما تضع. ذلك على مر التاريخ، نرى على مر التاريخ الإسلام والمسلمين يعني ما كان القوة مستمرة، يعني سلم بمجرد أن ارتدت العرب وكفر من كفر ووقع ثم على وعادت وعادت قوية فتية وانتشر أكثر من علي المسلم، استمرت إلى زمن عمر ثم عثمان ثم حصل نزول وهكذا صعدت مرة أخرى. فميزة المسلم أنه لا يكفو أبدا، يعني دائما في صعود، حتى وإن نزل يعني يستعد إيمانا وقوة في دينه وقرب من الله حتى يصعد، حتى إذا يعني في الأمور الخاصة المسلم إذا عصى الله جل وعلا ما رجع، فتح الله باب التوبة وباب القرب وباب الدخول، إذا حس في قلبه بشيء أقبل على الله عز وجل حتى يعني لاذ بجناب الملك فعاد كما كان. فإذا القضية هنا قضية بأن المسلم دائما تواب ورجاع، دائما مستمر مع الله عز وجل، إلا إذا والعياذ بالله ابتلي بمصيبة في دينه كموت القلب، فهذا الذي لا يلجا له، يبقى نزل مات بلا قيام. ونسأل الله سبحانه. لذلك الحديث: لا تزال بقية الأمة على الحق ظاهرين، لا تزال، إذا في بقية خير موجود حتى في شدة زمن الظلام والضعف، ظاهرين لا يضره من خالفه ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، يبقى 1، 2، 10، 20، 100، 1000، المهم يعني في طريق دلالة موجودة، دلالة موجودة. يمكن ندخل إخواننا في قصة أصحاب الخلود، القصة هي قصة بشعة، اللي ملك ظالم وهذا الملك كان عنده غلام يعلمه السحر، وظل وآل الحال إلى أن هذا الولد يعني آمن بالله عز وجل أظهر الله على ذلك بعض الآيات. قتل رجل ملك، ملك أعلن قتل كل الشعب، ما أبقى منهم أحد نقص. حتى في بعض الحديث أن امرأة آخر واحد بعد ما جمعهم كلهم وقد الأحاديث ويمتحنهم، اللي يرجع أو ترجع لا تلقى في النار، والذي يثبت يلقى في النار. امرأة كانت في آخر القوم معها طفل رضيع، فخافت على ولده فتراجعت، فنطق الطفل. إذن الإنسان في وقت المحن سيرى مثبتات، ويرى معية الله معه، ويرى أن الله ناصره، وأن الله معينه مؤيده، ويجد الإيمان في وقت المحن أعلى من غيره بتثبيت الله له. فقال الغلام لأمه: يا أماه أتي فإنك على الحق. فضمته ثم ألقت بنفسها في الملك. فضل هذا الغلام، بقي الملك كل هدفه كيف يقتل، يعني الغلام ده ازاي يقتل، يعمل ايه؟ فالولد قال له حيلة، الحيلة هي فيها هلاك الملك وإنقاذ الأمة، أنهم كلهم أسلموا وقتلوا الجميع. قال له: خذ سهما، اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي واضربني به. وفعلا ضربهم، فكل قال آمنا برب، قال جميعا آمنا برب الغلام. وفعلا كان هذا سبب في الهداية. ربما الإنسان في ابتلائه نعم له ونعم لغيره، وتثبيتا له وتثبيتا لغيره. فهنا رد المظالم إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره يبقى لابد أن ترد. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع قادم بقصعة فيها طعام. قيل هذه كانت لزينب أو لغيرها، فضربت بيدها فكسرت القصعة لأنها غارت في يومها وتأتي بطعام، ضمها وجعل فيها طعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الفعل يعني ظل يضم القصعة ويجمع الطعام في قصعة أخرى، وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصع حتى فرغوا، اللي هو اللي معاه الايه اللي جايب الاكل، قال له: انتظر. بعد ما انتهوا من الطعام فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسور، وقال في رواية: هذه بتلك، يعني قالت عائشة ترك المكسورة وايه وابدلها بايه بالصحيحة. وهذا من باب رد المظالم، ان التي ارادت خيرا عوقبت بكسر قصعتها، فرد اليها قصعة سليمة. قال: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت: امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قال: لابن صومعتك من ذهب؟ قال: لا، من طين. أراد هنا ساق قصة جريج في إذا وقع ظلم على إنسان، التعويض أن يبني مثله إذا كان جدار أو بيت أو كسر شيئا أو أفسد شيئا. ثم ساق الحديث: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الإيه الفراهيدي قال: حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي عن محمد بن سيرين مولى أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، وكان رجلا عابدا، كان معه أمه في نفس المكان، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة. ويعني أحيانا بتكون الأمهات وبعض الأمهات بتكون إيه يعني لها طلبات وقد لا توافق الولد. طبعا المشكلة لأن البر ملزم، والإنسان لابد أن يبر أمه حتى ولو أدى إلى أن يقع في أي، المهم أنها أن يربيها بأي باب وبأي سبل حتى ترضى. فهنا كان في الصلاة وهي تنادي عليك، ولذلك العلماء قالوا أيهما أولى، أن يستمر في صلاتك أم أن يجيب أمه؟ طبعا المفروض أنه يجيب أمه. من المواقف الطريفة يعني منذ يومين كان عندي دور البرد الموجود ده، وجدت أمي راحت إيه جايبة لي جرنان، جرنان كبير كده عارفين الجرايد دي، وقلت إيه لفها كده على صدرك وربطها كده وخليها معاك لمدة أسبوع لغاية ما تشيل البرد. طبعا الحاجات دي كان زمان كتير حاجات ممكن تلاقي حاجات في البيت. فالمهم يا أمها طب ده الموضوع برنام دي كان زمان وفي دواء والدكتور محمد عنده دواء وبتاع، يقول لي بص والله هتقول لي زمان لازم تدوس لي الجرايد دي وتحطها، وجابتني ايه لازم نروح بتاع الطبقه دي وايه وعشان قلق ده ما نامش ازاي وخانق ويمين لازم تدوس. فانا عشان افك الاسكلبشات اللي على صدري دي فضلت ما عملت حيله وحكينا ومش عارف ايه وبتاع وارجوك يا امي ومش عارف ايه. فلو ما تحين بيبقى ليها دماغ فكره معينه الانسان ايه يعني ينخ عليها في مشكله، وهي متخيله ان الشفاء والطريق مش هيجي الا بلبس الجرايد اللي تحطها من ظهرك، مش لفش كده رفع الرقبه بس من هنا كده عشان الرقبه ما تدخلهاش الهواء ومن ورا بطريقه معينه من اجل ايه. فممكن الانسان طبعا الواحد يقول لك هو انا ايه اللي اصيبنا على الكلام ده، فالواحد يخرج بحيله حتى لا يقع الام في يقع نفسه وما في حرج مع امي، لان هي مجرد ان تدعو عليك هذا المسكين العابد واحنا مساكين ضعاف حوالين الله عابد وبيصلي ودعت عليه قسمت وصفه فضحته في ضيق الجلاله والى قيامه كل ما نغرى نرقص الجرايس. يعني الراجل غلبان كل ما ابص له اقول ده احنا كل ما نمر في باب البخاري رضي الله عنه كل شويه راح جايب اسمه يا جريج يا جريج. ربنا يغفر لهم طبعا وغفر لهم الحمد لله، ربنا يدخل الجنه. ففضيحه يعني طول عمره فضيحه لغايه قيام الساعه، كل من الواحد يبص في البخاري هيلاقي عمنا جريج ده اللي ايه الذي خالف امه وما مات حتى راى وجوه الميانس. فابى ان يجيبها فقال اجيبها واصلي، ثم اتته فقال وده طبعا يمدحك بقى لو انت قاعد او قاعد في اي باب او في اي سكه لا لا يعني او تثقل السمع يعني عملت تقل ودنك وعملت تنادي عليك الايه سبب معين، فلابد الانسان يكون عدول مسرع. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه الممسى، يعني ضربته ضربه قاسيه دعوه يعني كانت قاتله. وكان جريج في صماته، فقالت امراه لافتنن جريج فتعرضت له فكلمته فحاولت المراه هذه انها يعني تفتنه فطبعا عجزت. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، وقيل أخذت جعل من بني إسرائيل على إغوائه، لأن يعني بني إسرائيل إلى يومنا هذا يعني لا يبحثون إلا عن تدمير أهل الفضل وأهل الأمة الظالمة، يعني أساليبهم خسيسة. فمش فهم لا يفكر للتوبة عمل لنا عابد قعدنا في صماء لا كيف ننزل كيف نفضح كيف نكسر ستره إلى آخره. فأتوه فولدت غلاما فقالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، يعني مش كده وبس تهدوا البيت بتاعه والصومعة بتاعته وشتيمة وسبوا وجرجروه وأخذوه. فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. طبعا لما نطق الغلام كانت آية، لكن بعد الصيحة شوف لها الفضيحة. وهل أمك ترضى له بهذا؟ هل ترضى له بهذا الأم؟ أبدا، ولكن هي مجرد إن مجرد دعوة، فلذلك دعوة الأم هذه قد تقبل حتى لو من غير رضا، من غير رضا، فالإنسان لابد أن يراعيها. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا من طين، يعني واحدة بواحدة، فردوها له من طين. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.